إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقسم الله عز وجل على أن حياة هذا الإنسان لا بد أن تكون فيها من المكابدة، ولا بد أن يقع فيها ولا يسلم منها. إن هذه الحياة الدنيا جعلها الله عز وجل دنيئة كاسمها، ألا وإن من أشد ما يكابده الإنسان في هذه الحياة الدنيا لهو أذية الآخرين له، ولا بد أن يؤذى بقليل أو بكثير، حتى ولو انفرد بنفسه في شظية جبل أو في بطن واد من الوديان، فلا بد أن يؤذى حتى ولو بحشرة من الحشرات أو بفأر من الفئران وغير ذلك. إن هذه الحياة كتبها الله عز وجل دار أذى ودار بلاء. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مروا عليه بجنازة قال: مستريح ومستراح منه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأما المؤمن فيستريح من أذى الدنيا وبلائها إلى رحمة الله. أيها المسلمون عباد الله، هذا الإمام الصنعاني عليه رحمة الله لما آذاه أهل بلده من الزيدية وحتى لاذ منهم بالفرار إلى تلك الشعاب، وكان يأنس بصوت الغربان والبول والذئاب وغير ذلك، إلى أن قال عليه رحمة الله: ما سلم إله الخلق من بريئته ولا نبي الهدى فكيف أنا. فإن الله عز وجل لم يسلم من أذى خلقته، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، ومنهم من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يسب الله عز وجل أو يسب ما هو مسخر بإذنه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وجاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء، أو قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنه لينتعم له ولدا ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، قال: وإنه ليرزقهم ويعافيهم. يؤذونه سبحانه وتعالى بالأباطيل، وهو سبحانه وتعالى يعافيهم ويرزقهم. وهكذا الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه لم يسلموا من أذى أقوامهم، فذاك من اتهم انتهوا من ضلاله، وذاك من يقال له كذاب، وذاك يقال له مجنون وكاهن، وذاك من يضرب، وذاك من يرجم ويخرج، بل وذاك من يقتل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل ما خلق الله من الخليقه، وافضل ما بار الله من البريه، فانه لم يسلم من اذى قومه ولا من غيرهم، فانهم قد اذوه اشد الاذى، وهو لا يزال في مكة المكرمة، وهو الذي قيل عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن وساحر، وقالوا عنه ما قالوا من تلك الأكاذيب، بل إنه رموه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين، بل إنه خرق عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يموت، بل إنه دفن في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل إنه ضرب صلى الله عليه وعلى إنهم حاولوا قتله مرارا وتكرارا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلما هاجر إلى المدينة النبوية وإذا من أذى لا يزال معه ليرفع الله عز وجل درجته، فما أصابه يوم أحد ليس عنكم ببعيد، فقد هشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخلت علقة المرفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسقط في حفرة في ذلك اليوم العصيب. وهكذا لاقى ما لاقى من الأذى من أولئك اليهود الذين سمموه وسحروه، وهكذا نقضوا العهد معه وحاولوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، وهكذا لاقى ما لاقى من الأذى من قبل أولئك المنافقين. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على حماله يدعو الله عز وجل أول ما وصل المدينة، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يقول له: لا تؤذنا برائحة حمارك أو بنتن حمارك، ولكن من جاءك منا فعلمه. وهكذا حاولوا أن يقتلوه وأن يرموه من تلك العقبة، وهكذا آذوه بذلك الأذى العظيم، يوم أن اتهموه في عرضه وفي فراشه المطهر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فاتهموا عائشة بالزنا، وجعلوا يشيعون ذلك في أوساط المسلمين وفي أوساط الناس. قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كان يضيق عليه الصلاة والسلام من شدة ما يلقاه من الأذى، سواء من المنافقين أو من اليهود أو من أولئك المشركين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل أوذي جبريل عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود هو عدونا من الملائكة، وقالت الرافضة أنه خان رسالة رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم لا بد أن يتعرض للأذى في هذه الحياة الدنيا، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى أن من صبر على ذلك الأذى جعل الله عز وجل له بمقابله وعلى حسبه كفارات لذنوبه. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب من مسلم يصيبه أذى إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات الشجرة ورقها. وجاء في الصحيحين عن أبي والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم أذية توجد على وجه هذه الأرض لهي أذية الله سبحانه وتعالى وأذية نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. وهكذا إن من الأذية العظيمة لهي أذية الوالدين، فقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبويه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإن الذي يتسبب في سب والديه أو يتسبب في لعن والديه وإن لم يلعنهما مباشرة وإن لم يسبهما مباشرة فإن هذه من الأذية العظيمة. وهكذا من الأذية العظيمة في هذه الحياة لهي أذية الجيران. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوما قال للصحابة: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. ثم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. فإن أذية الجيران إثمها مضاعف عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا إن من الأذية العظيمة لهي أذية الرحم، فإن الله عز وجل خلق تلك المرأة ضعيفة، وإن مؤاذاتها لعظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإن من الأذية للأرحام عباد الله لهي أن تمنع من ميراثها، أو أن تجرح بكلمة من هنا وهناك، أو قطيعتها، أو غير ذلك من أنواع الأذية. وإن من أشد أنواع الأذية عباد الله لهو أذية العلماء والصالحين، فإن هذه أذية عظيمة. فإن الله عز وجل قد تولى وتكفل بمعاداة من آذى أولياءه، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا، وجاء بلفظ من آذى لي وليا، فقد آذنته بالحرب. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على